بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد أيها الإخوة، معنا في هذه الليلة عدد من الفوائد والمسائل التي قررها أهل العلم في أبواب مختلفة وفي جوانب متنوعة، وهذه الفوائد لا غنى لطالب العلم عنها، والإتيان بها أيها الإخوة حفاظا على الوقت وعلى أن لا يضيع وقت الدرس الذي هو المعالم. ولا يخفاكم، يعني منذ شهر وأنا معكم في تأجيل موضوع الوصية المشتملة على مراعاة تقديم الفاضل على المفضول في باب العبادات، وبما أن الموضوع دقيق وطويل ويحتاج إلى شيء من ذكر القواعد والأمثلة التي توضح ذلك الباب، فأضطر إلى تأجيله، وأحاول وإياكم أن نستعيض عنه في هذه الفترة المؤقتة بذكر شيء من فوائد أهل العلم في المسائل الشرعية. معنا أيها الإخوة في هذه الليلة أربع فوائد، وهذه الفوائد في أبواب مختلفة كما قلت لكم. الفائدة الأولى عنونت لها بتفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، وهذه كلمة عظيمة أيها الإخوة ونصيحة غالية صدرت من خليفة راشد وعالم راسخ وصحابي جليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء سنته، وأخبر أن الرشد في طاعته، ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإسناده صحيح، فهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأثر أورده أيضا البخاري في صحيحه في كتاب العلم تحت باب الاغتباط في العلم والحكمة، وقد أورده بصيغة الجزم، يعني قال: وقال عمر إلى آخره. وبعد أن أورد البخاري هذا الأثر قال عقبه، أي بعده: وبعد أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري: وبعد أن تسودوا، تسودوا يعني طاعة تصير سادة وأصحاب مسؤوليات وتولي مناصب ورئاسات إلى آخره، تفقهوا قبل أن تصلوا إلى هذه الحال. وهذا الأثر إخواني من دلائل بعد نظر عمر رضي الله تعالى عنه وعمق فطنته رضي الله تعالى عنه، وفيه التنبيه على أمر هام، وهو أن الرئاسات وتولي المناصب والمسؤوليات الكبيرة قد تكون سبباً لمنع الإنسان من طلب العلم بحكم منصبه، وأن المناصب قد تكون من العوامل التي تشغل عن طلب العلم وتصرف عنه. فإذا كان الأمر كذلك فتفقهوا في أحكام دينكم قبل أن تصيروا أصحاب مسؤوليات ومناصب ورئاسات. فما دمتم متفرغين وليس عندكم ما يشغلكم ويصرفكم فقوموا بهذه الوظيفة الشرعية العظيمة، ألا وهي التفقه في الدين. فإن المرأة أيها الإخوة إذا تفقه في الدين قبل أن يصل إلى أمثال هذه الظروف الأحوال فإنه بإذن الله يوفق في توليه لهذا المنصب وقيامه بالواجبات المناطط إليه نحو هذا الأمر. وهذا الأمر أيها الإخوة ملموس، كلما كان الإنسان عنده علم فإنه يضبط الأمور، وإذا كان عنده علم فإن دينه يحجزه عن الظلم ودينه يدفعه إلى أن يقوم بالعدل، ودينه يدفعه إلى أن يؤدي هذه الوظيفة على الوجه المطلوب الذي قد وكل إليه. فنصيحة عمر رضي الله تعالى عنه هذه نصيحة هي في الحقيقة من النصائح بل القواعد التي يتحقق بها الخير للعبد في دينه وفي دنياه. ونستفيد من هذا الأثر أيها الإخوة أيضا أن على المرء وخصوصا الشباب والشابات أن يبذلوا وسعهم قدر الإمكان في طلب العلم الشرعي وفي التفقه فيه، وأن يجاهدوا أنفسهم على البعد عن الصوارف عن تعلم الدين والفقه في أحكامه. فالصوارف أيها الإخوة عن التعلم كثيرة، الدنيا وفتنها صوارف، النفس وهواها صوارف، الشيطان ووساوسه صوارف، البيئة المحيطة بالإنسان تعد من الصوارف إذا لم تكن بيئة خير وبيئة إعانة على المضي في درب العلم وطلبه. وأن على الإنسان أيها الإخوة أن يتعامل مع ما لا بد منه في هذه الدنيا إذا ابتلي بشيء من المناصب وغيرها، أن يتعامل معها بحكمة وأن يتعامل معها بطريقة تكون معينة له على الاستمرار في الخير والمضي فيه وعدم التراجع عنه. وهذا يختلف باختلاف المناصب وباختلاف الوظائف وباختلاف المسؤوليات، والمرء على نفسه بصيرة، والموفق في هذا من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه وسدده. قد يكون أيها الإخوة من الصوارف عن طلب العلم الزواج والذرية، وليس معنى هذا أن ينصرف المرء عن الزواج أو أن لا يقوم بحقوق زوجه وأولاده، لا، ليس هذا المراد. لكن قد تكون الزوجة قد يكون الولد من أسباب الصوارف عن العلم وتعلمه، فقد تكون الزوجة غير معينة لزوجها على طلب العلم، فقد تتضجر إذا حضر زوجها درس علم، وقد تتضايق إذا قال لها سأذهب لحضور محاضرة ونحو ذلك. الولد قد يعرض له من الأمور أيضا ما يصرف به والده عن طلب العلم وعن تحصيله، وهذا الأمر أيها الإخوة قد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. إن الولد مبخلة مجبنة من الجبن، مجهلة من الجهل، محزنة من الحزن. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وقال الحافظ العراقي إسناده صحيح وصححه الألباني رحمه الله تعالى كذلك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مجهلة؟ قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: مجهلة أي الولد لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له. الولد لا شك له حق أيها الإخوة، حق واجب شرعي، وهذا شيء قد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: وإن لولدك عليك حقا. الحديث رواه مسلم. وهكذا الزوجة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: وإن لزوجك عليك حقا. ولما نصح سلمان رضي الله تعالى عنه أبا ذر بهذا وجاء يتحاكمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، أي فيما قاله ونصح به أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصد أيها الإخوة، لابد أن يتنبه الإنسان لمثل هذا، وأن يعلم أنه قد يصرف عن الخير، قد يحرم من أبواب من الطاعة والقيام بطرق من الخيرات والقربات بسبب زوجه وبسبب ولده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، قال: وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وهذا أخواني يتطلب من الإنسان أن يكون حكيما، وأن يكون ذا تخطيط سليم منضبط في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أولاده، وأن يضع لكل منهما من البرامج ما يعينه هو على الاستمرار في طلب العلم وفي تحصيل الخير، وأن يكون أيضا يعني ما يضعه لهم من خطط وبرامج ونحوها سببا لارتقائهم في الخير وحبهم له، ويكونون أيضا من أسباب عونه على هذا الخير الذي وفقه الله جل وعلا له. وأقول هذا خط عريض، يعني أنا أعرضه عليكم أخواني، وإلا الموضوع يحتاج إلى يعني شيء كبير من البسط والبيان والشرح. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: كيف تصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هذه المنزلة أيها الإخوة منزلة رفيعة وغاية عظيمة، ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن يسعى في تحصيلها بكل قواه، فإن الله جل وعلا قد أثنى على الذاكرين الله جل وعلا والذاكرات، وأخبر أن لهم من الأجر العظيم والثواب الكبير ما لا يحصيه إلا هو جل وعلا. قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أطلق الله جل وعلا هذا الأجر وهذا الثواب ولم يبينه لدليل عظم هذا الثواب وكبير هذا الفضل. طيب، كيف يصبح المرء من الذاكرين الله جل وعلا والذاكرات؟ ندرك هذا إخواني ونتبين الجواب من خلال تفسير الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء نحو ذلك عن غيره من المفسرين كمجاهد رحمه الله وغيره. هذا التفسير أيها الإخوة يبين لنا أن المسلم إذا واظب على الأذكار المشروعة وحرص على الأدعية الواردة في الصباح والمساء والأدعية والأذكار الواردة عند العوارض وعند الأسباب المختلفة وحرص على الأدعية والأذكار الواردة عند الأسباب والظروف المختلفة التي يمر بها الإنسان، وجاء أيضا بالأذكار المطلقة غير المقيدة بزمن أو المقيدة بمكان وواظب على ذلك وداوم عليه، فإنه بإذن الله يظهر بهذه المنزلة العالية والرتبة الشريفة، ألا وهي الوصول إلى أن يكون من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي أفتى به العلماء وقرروه. من هؤلاء العلماء الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، من كبار أئمة الشافعية، فإنه سئل رحمه الله عن القدر، عن الكم الذي يصير به المسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال رحمه الله تعالى: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، قال: وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، يعني في الأذكار المختصة أو في الكتب المختصة، في الكتب المختصة بأذكار اليوم والليلة. قال رحمه الله تعالى: وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا أيضا قرره العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية من سورة الأحزاب آية 41، ذكر هذا عند تفسيره لهذه الآية. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: فوائد التدبر وثمرات التفكر. التفكر أيها الإخوة والتدبر وإعمال الذهن في فهم الأشياء النافعة وإدراك الأمور الصحيحة وتعقلها والعمل على فهمها من المسائل الهامة لطالب العلم. فما هي فوائد التدبر أيها الإخوة، وما هي أنفع الأمور لشغل العقل بتدبرها و تفهمها والتفكر فيها. أجاب عن هذا إخواني الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة، حيث عقد فصلا مستقلا في هذا سماه بعمر الرياضة، وقسم الرياضة إلى ثلاثة أقسام: رياضة الأبدان، ورياضة الأخلاق، ورياضة الأذهان. قال رحمه الله في آخر هذا الفصل: وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا كلامه لأنه في غاية الأهمية في الحقيقة، وهو قاعدة في هذا، من خلاله تدركون أهمية التدبر وحاجتنا إليه، وأنه لا غنى لنا عن هذا الأمر وهو التدبر في النصوص. قال: وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الشفاء والهدى مجملا ومفصلا، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب والدين والدنيا والآخرة. ثم قال: فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمور على الإطلاق، يحصل فيها من تفتيح الأذهان وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة والعقول الرجيحة ما لا يمكن الوصول إليه بدون ذلك، يعني الوصول إلى هذه الأشياء متوقف على ماذا؟ متوقف على تدبر النصوص. قال: وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه من السماوات والأرض وما أودع فيهما من المخلوقات والمنافع ليستدل بها على التوحيد والمعاد والنبوة وبراهين ذلك، وليستخرج منها ما فيها من المنافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم. قال: فمن عود نفسه ودربها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعها فلا بد أن تترقى أفكاره وتتسع دائرة عقله وينشحذ ذهنه، ومن ترك التفكر جمدت قريحته يعني عقله وكل ذهنه واستولت عليه الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل ضررها أكثر من نفعها، إلى آخر كلامه. الكلام طويل ومهم، فارجعوا إليه في هذا الكتاب في الفصل 27 في الرياضة. قرر رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الآخر العظيم مجموع الفوائد واقتناص الأوابد عند الفائدة رقم 54، أن تدبر النصوص الشرعية والقرآن على وجه الخصوص من أعظم الأسباب الجالبة للإيمان وتقوية الإيمان في القلب، وأيضا لزيادة علوم وشواهد الإيمان، كذلك سبب لتقوية الإرادة القوية والعزيمة في باطن الإنسان، وكذلك من فوائده الحث على التحلي بأعمال القلوب التي لا بد للإنسان منها من التوكل على الله عز وجل والإخلاص والتعلق بالله الذي هو أصل الإيمان وأساسه. وهذا فصل يعني يقع في حدود صفحتين ونصف تقريبا، فصل في غاية النفع إخواني، اشتمل على مغذيات الإيمان ومقوياته في القلب. فأنا أدعو نفسي وإخواني إلى التأمل في هذا الفصل والتفكر فيه والنظر فيما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. الفائدة الرابعة إخواني متى يوصف المرء بالصلاح ويقال عنه صالح، أو نقول أصول قواعد الاتصاف بالصلاح، كيف يكون المرء صالحا في نفسه موصوفا بالصلاح عند ربه تبارك وتعالى؟ يكون ذلك أيها الإخوة بثلاثة أمور. الأمر الأول، يوصف المرء بالصلاح إذا اتصف بما اشتمل عليه الصلاح، والصلاح يشتمل على أمور ثلاثة. الأول صلاح القلب، وذلك بمعرفة الله جل وعلا والإنابة إليه في كل وقت وحين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الأمر الثاني، يكون الصلاح بصلاح اللسان، بأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا، مراعيا في ذلك الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. الأمر الثالث، يكون ذلك بصلاح الجوارح، وذلك باشتغالها بطاعة الله جل وعلا وكفها وبعدها عن المعاصي على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها. بهذا أيها الإخوة يصل المرء إلى هذا الوصف العظيم عند الله جل وعلا، وهو الصلاح، ويكون من المنعم عليهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، والذين فصل الله جل وعلا فئاتهم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فبهذا أيها الإخوة يكون المرء صالحا، وبهذا أيضا يقوم المرء بحقوق الله وبحقوق الخلق. وهذه الأصول أيها الإخوة يجب الاهتمام بها، وأن يجعلها المرء نصب عينيه، بل يجعلها رأس مال تجارته الذي يسعى في نمائه وفي زيادته. وهذا الذي ذكرته لكم ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الأنبياء عند قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، ذكر هذا عند تفسيره لهذه الآية. هذه أيها الإخوة أربع فوائد من كلام أهل العلم، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والجد في تحصيل المطالب العالية التي توصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟ تفضل. يقول الأخ ياسر، هل هناك من فرق بين التدبر والتفكر؟ التدبر والتفكر بمعنى واحد، أفلا يتدبرون القرآن أي يتفكرون فيه ويتمعنون في ألفاظه ومعانيه وينظرون في دلائله وألفاظه؟ هذا هو معنى التفكر، فالتفكر هو بمعنى التدبر والتدبر هو بمعنى التفكر. نعم، والله أعلم. تفضل. كيف؟ إذا اشتغل الإنسان به بمطالب الحياة. أي نعم. نعم، طيب بعدين السؤال. أنا قلت يعني هذا يختلف، يقول الأخ يعني الآن في خضم كثرة مطالب الحياة، كيف يوفق الإنسان بين التعلم وبين تحصيل العيش؟ أقول أيها الإخوة، أنا ذكرت لكم أن يعني هذا يختلف باختلاف الناس، فلذلك لا يمكن إعطاء منهج يعني عام لكل شخص، عام للجميع. لكن أقول يعني في الوقت الراهن قد لا يكون الإنسان عذرا عن تحصيل العلم وتعلمه. في السابق يعني كان الأمر صعب وشديد، الآن الإنسان أيها الإخوة يعني يستطيع أن يتعلم وهو في سيارته، صح؟ الوظائف في السابق تختلف عن الوظائف الآن، في السابق قد يصعب كثيرا، أما الآن قد يسهل عليه حقيقة الأمر. أنا أقول لو لم يغتنم الإنسان إلا فرصة وجوده في السيارة لحصل خيرا عظيما. يعني التحرك والتنقل من مكان إلى آخر كم يأخذ من الإنسان؟ دعونا نقول أقل شيء 20 دقيقة، صح؟ في هذه العشرين دقيقة يعني كم سيسمع؟ لو لم يأخذ إلا فقط بعض البرامج مثلا أو المواد الصوتية المتعلقة بالفتاوى فقط، فتاوى أهل العلم، لحصل خير عظيم. يعني في 20 دقيقة ربما يسمع 10 فتاوى، يعني تعلم 10 مسائل في 20 دقيقة. فأقول الأمر حقيقة يرجع إلى ذات الشخص وقوة عزيمته وشدة رغبته في التعلم والتفهم. أنا أعرف أحد الأخوة هنا في الإمارات سمع أغلب أشرطة الشيخ ابن عثيمين فقط من ذهابه إلى أبو ظبي والشارقة، أغلب أشرطة الشيخ ابن عثيمين، حتى قال أكاد يعني أقول إني سمعت يعني كل الأشرطة. مو شيء بسيط ترى. فمع الاستماع يكون عند الإنسان شيء من التركيز، شيء من الحرص على التدوين، يعني لا يكون الغاية فقط مجرد الاستماع للدرس، لا، حتى لو الدرس الواحد أو المسألة الواحدة تكرر، لأن القصد يعني أن تتعلم دينك وأن تتفهم يعني شريعة الله عز وجل. ثم يعني هناك أمور ضرورية لا غنى للمسلم، أو يعني يجب على المسلم، نقول هناك أمور ضرورية يجب على المسلم أن يتعلمها ولا بد، وهي يعني ما لا بد له من في يومه وليلته. الآن الإنسان يصلي في اليوم والليلة، يتطهر في اليوم والليلة، يحتاج إلى أن يعني يتعلم كيف يتعامل مع الناس في اليوم والليلة، هناك زوجة، هناك أولاد، هناك جيران، هناك أرحام، هناك والدان إلى آخره. فأقول يعني هيئ الله عز وجل لنا من الوسائل في هذا العصر ما لم يهيئ في الأزمنة السابقة، وهذا من رحمة الله أيها الإخوة. يعني تفكروا، في السابق الصوارف قليلة، أليس كذلك؟ في هذا الزمان الصوارف كثيرة لا حصر لها ولا عد. بل ارجعوا يعني 20 سنة سبقت هنا في البلد، كيف الصوارف كانت وكيف الصوارف الآن؟ لكن من رحمة الله عز وجل بالناس أن هيئ لهم من الوسائل التي بها يتعلمون دينه بأيسر طريق وأسهل سبيل، وهو في السيارة أيها الأخوة، بل الآن الهاتف. الآن ربما يجلس الإنسان في المسجد وهو يستمع درس، صح؟ عن طريق هذه البرامج التي توضع في هذه الهواتف والأجهزة والتقنيات الحديثة التي هيئها الله جل وعلا، سهل جدا. يستطيع أن يقرأ كتب عن طريق هذه الأجهزة التي لا يتجاوز حجمها الكف، يعني في السابق لربما تحمل كتب، الآن يعني ويعجز عنها الإنسان، لكن الآن يحمل عشرات الآلاف في جيبه، عشرات الآلاف، ويستطيع بفضل الله أن يحصل خيرا يعني عظيما. فلهذا أيها الإخوة نقول همة الإنسان وقوة رغبته ويعني صدقه في التعلم والتفقه، هذا به يعان الإنسان بإذن الله جل وعلا، وبهذا يستطيع أن يقوم بحقوق أهله ويستطيع أن يقوم بحقوق نفسه أيضا. يعني هناك أوقات أنا أعتبرها وأسميها أوقات مهدرة، أوقات كثيرة، لكن وقت واحد لو راعاه الإنسان وواظب عليه وألزم نفسه به لحصل خيرا عظيما. ما هو؟ بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وقت مبارك يؤدي فيه الإنسان السنة، يستطيع أن يقرأ فيه الإنسان ورده. يعني بعض الناس يشتكي يقول ما عندي وقت أقرأ قرآن، يقول لا في وقت أقرأ قرآن، لكن أنت ما تبذل نفسك عشان تقرأ قرآن. بين الأذان والإقامة هذا يستطيع الإنسان أن يقرأ أكثر من يعني جزء على مدى الصلوات الخمس. لكن إذا كان الإنسان سيدخل على الإقامة ماذا سيقرأ؟ أقول يستطيع أن يقرأ ورده، ويستطيع أن يقرأ شيئا من كلام أهل، ويستطيع أن يسمع شيئا من كلام أهل العلم، لكن هو حقيقة يرجع إلى يعني بذل الإنسان لهذه الوسائل التي تحفظه والتي من خلالها يصل إلى فقه دينه وتعلم شريعة ربه تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. واضح؟ ما في عذر. تفضل. الحفظ، الحفظ أنا أتكلم عن التعلم عموما، في من يعني الله يحفظك يعني يرد مثل هذا الإيراد، أما بالنسبة للحفظ تكلمنا عليه بالتفصيل في درس سابق بعنوان طالب العلم وحفظ القرآن، ويتصلح أيضا يعني تلك الأشياء التي ذكرناها والأسباب تصلح لطالب العلم ولغير طالب العلم. طيب أرجع إليها. شيء آخر؟ طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.